الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الطيب الكريم وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أشهد الله أنني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحبة، إن أشرف وظيفة ومهنة وعمل على وجه الأرض الدعوة إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله جل وعلا هو الذي يسأل من أحسن من أولئك الدعاة، من أحسن من أولئك الذين يسيرون على درب الرسل والأنبياء، من أحسن من أولئك الذين يرفعون نفس الراية التي رفعها خير خلق الله من رسله وأنبيائه وأصفيائه. فالدعوة أشرف وظيفة وأرقى عمل، وربنا تبارك وتعالى ما شرف هذه الأمة وكرمها إلا بحملها لهذه الرسالة. قال سبحانه: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل هذه الخيرية أيها الأعزاء خيرية ذاتية أو عرقية أو عصبية أو قومية؟ أبدا، إنما هي خيرية مستمدة من شرف هذه الدعوة، إنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة التي شرفت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة مستمدة من دعوتها إلى الإيمان بالله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. هذه الدعوة أيها الأفاضل ليست اختيارا وليست نافلة وليست تطوعا، بل هي تبعة ثقيلة وأمانة عظيمة يجب على كل مسلم بعينه أن يحمل هذه الرسالة وهذه الأمانة. ليس بالضرورة أن يكون حملك لهذه الأمانة والرسالة أن تكون خطيبا على المنبر، أو أن تكون عالما أو محاضرا على كرسي الدروس والمحاضرات. هذه هي الدعوة المتخصصة التي يحملها في كل زمان وفي كل حين علماؤنا الأجلاء ودعاتنا الربانيون المخلصون الذين يسيرون على درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعون نفس الراية ويحملون نفس المنهج. أما الدعوة العامة فهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد عظيم كبير، ألا وهو منبر الإسلام. كل مسلم في موقعه الذي هو فيه، وكل مسلمة في مكانها التي هي فيه. هذا هو الدور الذي يجب على الأمة الآن أن تقوم به لدين الله ولدعوة الله. بل اسمع مني هذه الكلمات وتدبرها أخي الكريم: لن تنال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تحركت لدعوته على ذات المنهج الذي جاء به، ورفعت نفس الراية التي رفعها. اسمع لقول الله عز وجل، يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا وحدي، لا أنا ومن اتبعني. افتح قلبك وسمعك أيها الموحد المتبع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم الله دره: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أكرر على أذهانكم وأسماعكم هذه الكلمات المهمة، تدبر معي: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فلن تنال شرف الانتساب يا من تحرص على هذا الشرف إلا إذا تحركت للدعوة في مكانك الذي أنت فيه، بكلمة جميلة، بخلق عذب، بصدقة تتصدق بها لعمل دعوي مبارك، براتب لمحفظ للقرآن الكريم لأولادنا، بمساعدة لعمل خيري مبارك في جمعية من الجمعيات ترعى الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين، بطبع إعلان لمحاضرة كهذه المحاضرة. ليس بالضرورة أن تكون شيخا على المنبر لتتحرك للدين، لكن بالضرورة أن يحترق قلبك لواقع الأمة، أن يحترق قلبك على هذا الدين. حبيبي في الله، أنا لا أنكر عليك أن تحمل هموما كثيرة، أنا أعلم أنه ما منا من أحد إلا ولو خريطة واسعة من الهموم. هذا يحمل هم الزوجة أو هم الأولاد أو هم الوظيفة أو هم الدروس الخصوصية إلى غير ذلك، لا أنكر عليك ذلك، فأنا مثلك أحمل هذه الهموم. لكن ما هو الهم الأول في خريطة همومك؟ هل هو هم الدين؟ هل هو هم الدعوة إلى رب العالمين؟ هل هو هم الأمة التي ابتعدت عن منهج الله ومنهج رسوله؟ وأنت تنام الليل تفكر وتخطط كيف ترد الشاردين عن الله وترد الشاردين عن منهج رسول الله إلى هذا المنهج الرباني الأصيل والنبوي الجليل؟ هل تحمل فعلا هذا الهم؟ هل هو الهم الأول الذي تعيش له وتعيش من أجله؟ وعلى قدر أهلي العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فالدعوة إلى الله فرض عين، خلي بالك من الحكم اللي أنا بأصله ده، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أنا أفرق بين الدعوة العلمية المتخصصة، هذه يقوم بها علماؤنا، فرض كفاية يقوم به علماؤنا، أما الدعوة العامة الشهادة العملية والخلقية والإبداعية والإنتاجية لهذا الدين، إنما هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل في حدود قدراته وإمكانياته. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. خلي بالك، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ووالله يا أحبابي لا يتخلى عن هذا الشرف وهذا الفضل إلا مغبون مخذول. من منا لا يريد أن ينال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: نظر الله امرأ. الله 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 الله، كيف الدعوة الجميلة دي؟ رسول الله يدعو بالنظارة لمن يرفع راية الدعوة. أريد منكم أن تنظروا إلى وجه أي داعية من دعاة أهل السنة، انظروا إلى وجهه، والله لقد كسى الله وجوه دعاة أهل السنة نظارة استجابة منه لدعوة رسول الله. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فبلغ وأنت تحفظ آيات كثيرة، وأنت تحفظ أحاديث صحيحة كثيرة. لا تكن سلبيا بل كن إيجابيا، بلغ عن الله جل وعلا، وإن لم تستطع بلسانك فبسلوكك، بأخلاقك، بإبداعك، بإنتاجك وعطائك. المهم أن تحمل هذا الهم وأن تتحرك لهذا الدين، ودع النتائج بعد ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، أنا لا أريد الليلة أن أطيل النفس في فضل الدعوة أو في مكانة الدعوة أو في شرف الدعوة أو في حكم الدعوة، إنما أريد أن ألفت أنظار أحبابي وإخواني الليلة إلى فن الدعوة، إلى فن الدعوة. فالدعوة فن، الدعوة لها منهج، وهذا المنهج له مقومات، هذا المنهج له مقومات. هذه المقومات أيها الأخيار لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا تختلف باختلاف الأحوال. تدبر معي، هذه الدعوة لها منهج. ما تجلسوا تسمع الله يبارك فيك، اجلسوا حبيب، اجلس حبيب، اجلسوا سمح، اجلسوا، اجلسوا الله يبارك، اجلس. أو باختلاف الأحوال من عسر إلى يسر، أو من فرح إلى ترح. نحن نمر الآن بأزمة، نحن نمر الآن بأزمة، وهي أزمة إغلاق القنوات الفضائية. ولا ينكر أحد أن الله قد سخرها وسيلة من وسائل الدعوة المعاصرة، نفع الله عز وجل بها كثيرا من الخلق. لها سلبيات؟ نعم، لا أنكر، لن أكابر أبدا ولن أنكر الحق أبدا، بل سأدعن للحق على لسان طفل من أطفالنا. لها سلبيات؟ نعم. لها أخطاء؟ نعم. لكن ليس معنى أن يخطأ الإنسان أن تقطع رقبته. فرب العزة لا يعامل الخلق وهم عبيده هذه المعاملة، حتى ولو كفر الكافر، ولا ذنب بعد الكفر، وخلع رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان وجاء إلى الله جل وعلا موحدا، غفر الله له ذنوبه الماضية التي تتمثل في الكفر، بل بدل الله سيئاته حسنات. فلا عيب أن أخطئ، ولا حرج في الخطأ، لكن العيب في الكبر على تصحيح الخطأ وفي الإصرار على الدوام عليه. لا حرج أن توجه وأن تنصح وأن تسدد من ذوي الخبرة والعلم والحكمة والبصيرة، لا حرج على الإطلاق. وعلى القائمين على هذه القنوات أن يزعموا للحق بلا تمييع للحق وبلا تنازل عن الأصول والأركان والثوابت، فلن نتنازل أبدا عن أصولنا ولا أركاننا ولا ثوابتنا مهما كلفنا، لأننا ندين لله أن الإسلام كان قبل الفضائيات وسيبقى الإسلام بعد الفضائيات، والذي تولى حفظ الدين هو الحي الذي لا يموت. أنا أريد الليلة أن أقول لكم بأن الدعوة لها منهج، وهذا المنهج له مقومات، ومقومات المنهج الدعوي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا يتغير المنهج بتغير الأحوال. بمعنى، هل لأننا نعيش الآن أزمة إغلاق القنوات سيرى الناس منا، نحن القائمين على أمر هذه القنوات، سيرى الناس وسترى الأمة منا تفلتا للأعصاب وتفلتا للمشاعر وخروجا عن المنهج الحق الذي ندين لله به؟ والجواب لا ورب الكعبة. لن نتنازل عن أصولنا. لن يسمع مني أولادنا وشبابنا في لحظة من اللحظات مستغلا حماسهم الفوار وإخلاصهم العالي أن أقول لهم هيا اخرجوا بمظاهرة، حطموا وكسروا وأشعلوا، أبدا. الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، بل الوسائل عندنا لها أحكام المقاصد. لا تخرجنا الأزمات عن منهجنا، لا يخرجنا التضييق عن معتقدنا وأصولنا وثوابتنا وأركاننا. فلسنا بوجهين، نظهر وجها في وقت السعة والرخاء، ونظهر وقتا آخر في وقت الشدة والضيق. يعني لا تتصور أبدا أنني أمر الآن بأزمة حقيقية أنني سأطأطئ رأسي للباطل أبدا، أو سأتنازل عن ثوابت ديني أبدا. يا مولانا تبدي الحكمة، لا، من أعلمك إلا الذي معنى الحكمة، من أبين لحضرتك الليلة معنى الحكمة. لأن بعض أحبابنا يقول لك وطى مولانا، طب فوت دي، طب تنازل عن دي، طب مفيش منع شوية موسيقى، طب فيلم يا مولانا هات فيلم إسلامي، طب يا مولانا، لا، ليست حكمة. فقط أود أن أعيد مرة ثالثة أننا في الأزمات نعتقد نفس المنهج الذي نحمله في وقت الرخاء، لن نخالف المنهج ولن نحيد عن الحق، وسنظل نبلغ دين الله بأدب، بحكمة، برحمة، بخلق، بتواضع، بلا عنترية جوفاء، وإنما سنبين الحق بحق. وهذا ما أؤصله الليلة لشبابنا لأولادنا لأحباب قلبي ممن تحترق قلوبهم الآن على واقع الأمة وعلى هذا الظلم البين وعلى هذه السياسة من سياسة تكليم الأفواه. أقول مع كل هذا أقول لكم أمرنا ربنا جل وعلا آمرا بذلك سيد الدعاء وإمام التقاة خير من دعا إلى ربه ومولاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه أمره ربنا جل وعلا بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك وأعلم من ضل عن سبيل الآية. هذا منهج الدعوة، هذه مقومات المنهج الدعوي. ادعو الى سبيل ربك، خلي بالك معايا، ادعو الى سبيل ربك يعني ايه؟ الدعوة الى الله ليست لشخص محمد حسان، ليست لجماعة، ليست لحزب، ليست لجمعية، ليست لمصلحة، ليست لزعامة، ليست لصدارة، ليست لدنيا، ليست لمال، بل الدعوة الى الله. ادعو الى سبيل ربك. يجب ان تكون دعوتنا خالصة لله، وإلا فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة العلماء والدعاة المراؤون الذين يعملون لكن لحسابات ومصالح أخرى. الله يعلم سري ويعلم ما الذي جاء بي إليكم الليلة، لماذا أتيت، ولماذا أتكلم، ولماذا أصمت، ولماذا أحب، ولماذا أبغض، ولماذا أوالي فلانا وأعادي فلانا وأعطي فلانا وأمنع فلانا. أخي، لن يقبل الله مني ولا منك عبدا ولو كان عظيما في عيون الخلق إلا إذا ابتغيت بهذا العمل وجه الله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية. وقال جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ المناجة بسند صحيح: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالدعوة ابتداء يجب ان تكون لله. طب لما تبقى لله خلي بالك ما تزعلش بقى اذا كنت في الصدارة مع المشايخ ومع القادة ولا في المؤخرة، ما تزعلش. اذا كانت دعوتك لله لا تحزن ايا كان موقعك، ان كان موقعك في الصدارة ما دمت تعمل لله فانت تعي المسؤولية وتعي ثقل الامانة، وإن كنت تعمل اللهو في الآخرة هنالك لكنك على الدرب وعلى الطريق لن تغضب ولن تحزن. طوبى لعبد الله، خلي بالك من الحديث ده في صحيح البخاري وفيه من حديث أبي هريرة: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. إن كان موقعك في الصدارة ما دمت تعمل لله فأنت تعي المسؤولية وتعي ثقل الأمانة، وإن كنت تعمل اللهو في الآخرة هنالك لكنك على الدرب وعلى الطريق لن تغضب ولن تحزن. طوبى لعبد الله، خلي بالك من الحديث ده في صحيح البخاري وفيه من حديث أبي هريرة: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. الله، في سبيل الله أشعث الرأس، أشعث رأسه معذرة، مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ما تقفلوا بقى الباب ده وتسكت شويه يا حبيبي. يا اخي في الباب ده والله. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مش في سبيل العزة والشهامة والبطولة والرجولة، لا لا. يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، فمن في سبيل الله؟ فقال: أبلغ من نطق بأبي وأمي وروحي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رجل مطمور، مطموس، ليس مشهورا، وهو لا يريد طبلا ولا زمرا إعلاميا ولا سياسيا، انما يريد بعمله على طريق الدعوة وجه الله. فلا يعنيه ان يكون في الصدارة مع صفوف القادة او في المؤخرة مع الساقة، لانه على الدرب يعمل لله تبارك وتعالى. ما اروع الصحابة وما اكرمهم، وصلى الله وسلم وبارك على من علمهم، حين يعزل ابو بكر الصديق رضي الله عنه القائد الامين ابا عبيدة بن الجراح من قيادة الشام، ويولي خالد بن الوليد السيف الذي سله الله على المشركين والمنافقين، يوليه ابو بكر القيادة العامة في بلاد الشام، ويرسل الصديق كتابا الى قائد جيوشه امين الامة ابي عبيدة بن الجراح، ليقول له في كتابه بعد حمد الله والثناء عليه: من ابي بكر الى ابي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد فاني قد عزلتك، فاني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له واطع، ووالله ما وليت خالد بن الوليد الا لاني ظننت ان له فطنة في الحرب ليست لك، وانت عندي يا ابا عبيدة خير منه. اراد الله بنا وبك خيرا والسلام. هنتعلم الدرس ده يا حبيبي، هنتعلم الدرس ده من الاطهار والاخيار. ابو بكر الصديق يرى ان خالد بن الوليد هو رجل الساعة ورجل الموقف، فليتولى القيادة خالد بن الوليد. طب وابو عبيدة الامين؟ لا يقدح هذا في امانته. اجد طالبا من طلابي يبرع في علم من العلوم، لو لم انزل من على الكرسي ليجلس هذا الطالب من طلابي وانا بين يديه، فانا احتاج الى ان احدث نفسي في بيتي لاطهر سريرتي ولانقي طويتي ولاخلص عملي لربي سبحانه وتعالى. لا فيش تجرد، لا فيش اخلاص. يبقى اولا يجب ان تكون الدعوة لله، ادعو الى سبيل ربك. فن الدعوة، كيفية الدعوة، كيف ادعو بالحكمة. الله، بالحكمة مش باللكمة، لا بالحكمة. طب ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال، وحدها شيخي ابن القيم حدا جامعا في مدارج السالكين، فقال: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، واركانها العلم
والحلم والأناه وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. أقول تاني؟ طيب خليك معايا بس خليك معايا
سيبهم بقى وخلاص ربنا يحفظهم.
الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. الحكمة لابد أن تبنى على أركان، مش بالهوى، مش بالك فلان ده حكيم وهو لا يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناس، ما يبقاش حكيم. الذي لا يعرف مآلات الأقوال والأفعال ليس حكيما. الذي لا يعرف الإسلام بشموله وكماله ليس حكيما. الذي لا يتعامل مع المدعوين من منطلق فهم المدعوين لا من حيث وصل إليه فهم الداعي ليس حكيما. فالداعية الحكيم هو الذي يعلم متى يتكلم باللين ومتى يشتد. فقد تكون الشدة هي عين الحكمة أحيانا، لكن من يدرك ذلك ومن يحقق ذلك؟ العلماء. فأول ركن من أركان الحكمة العلم. العلم. والله جل جلاله يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الداعية الحكيم هو الذي ينظر إلى واقع الأمة نظرة دقيقة فاحصة، لأنه لا يجوز أبدا أن يتعامل مع الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية بعيدا عن هذا الواقع، وإنما يجب أن يكون بصيرا بالواقع ليسحب من الأدلة الشرعية ما يوافق ويطابق هذا الواقع. وهذا ما يسميه علماء الأصول بتحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وحركة الواقع الذي يتغير ويتجدد. فالداعية الحكيم ينظر إلى واقع الأمة. قد يغضب بعض أحبابنا على بعض العلماء وبعض الدعاة في موقف من المواقف، لأن طالب العلم لا يرى إلا من منظور ضيق جدا. والله الشيخ فلان ما كانش عنده حق يقول كده. يا حبيبي غلط. هذا الشيخ له منظور لا يجوز، وليس من حقك أن تدعي لنفسك أنك تملك من الحكمة ما افتقدها شيخك. بل الشيخ له رؤية وله نظرة، فهو ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال، يعني إلى ما يترتب على هذا القول أو ذاك الفعل. هل يا ترى سيترتب على تغييره لمنكر ما؟ ما هو أعظم من المنكر الأصلي الذي غيره أم لا؟ قد يدفعك حماسك وقد يدفعك إخلاصك، وأنا لا أقلل من شأن حماسك وإخلاصك. قد يدفعانك إلى قول قول أو إلى فعل فعل، لكن قد يكون هذا القول وهذا الفعل ليس منضبطين بضابط الشرع، ولا تعرف مآلات هذا القول أو هذا الفعل. يقول شيخي وأستاذي ابن القيم لله دره، وأنشطوا وركزوا معي جدا في هذه الكلمات التي تكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة من خشية الله، فهي أغلى عندي من ماء الذهب. يقول إن النبي، انت بخل يا بتوع محلة أبو علي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات. هيمطل شاب من أولاده وحبيبه اللي استنى مولانا ده دي كانت مرحلة استضعاف. استنى ما تستعجلش من أقول لك خليك حكيم اهو. شوف الشيخ قال ايه بعد كده. قال ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. كلام غالي والله العظيم كلام غالي يكتب بماء العيون الدامعة من خشية الله جل وعلا. الداعية الحكيم يستل جرثومة الداء الذي استشرع في جسد مسلم او في جسد الامة بيد بيضاء نقية تقية رحيمة مشفقة. لو رأيتني على معصية الحكمة تقتضي منك ان تقترب مني بحكمة وتذكرني بخطئي وانت دامع العينين اذ ان الله عصمك من الوقوع فيما وقعت فيه انا من ذنب وزلل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لولا فضل الله علي ما جلست ولولا فضل الله عليك ما اتيت. وغيرك في نفس الوقت الذي تجلس فيه في بيت الله يجلس في معصية او على معصية. فالفضل ابتداء وانتهاء لربنا جل وعلا. لا يخاطبني حكيم وانا المذنب بقوله انا التقي وانت الشقي انا العالم وانت الجاهل انا الطائع وانت العاصي. لا يا اخي ليس من الحكمة. كنت اتوضأ في مسجد من المساجد لصلاة العصر وانا مسافر على الطريق. الكلام ده مش في مصر. وسبحان الله اقام المؤذن الصلاة. بدأ المؤذن يقيم الصلاة وانا بتوضأ. دخل اخ مصري من اخواننا كان مسافرا على اخ مصري اخر يتوضأ. الحمد لله على السلامة يا فلان وما جيت انت. وبدأوا ما شاء الله يتكلموا ويبوسوا بعض ويحضنوا بعض جميل. والمؤذن بيقيم الصلاة واقام الصلاة والامام كبر وكانت صلاة عصر دخل في الصلاة. واذ باخ سامحه الله عاوز يذكر الاخين دول بان الصلاة اقيم يتوضأ. الحمد لله على السلامة يا فلان وما جيت انت. وبدأوا ما شاء الله يتكلموا ويبوسوا بعض ويحضنوا بعض جميل. والمؤذن بيقيم الصلاة واقام الصلاة والامام كبر وكانت صلاة عصر دخل في الصلاة. واذ باخ سامحه الله عاوز يذكر الاخين دول بان الصلاة اقيمت فبيقول لهم ايه ما تصلي يا حمار انت وهو يلا. والله كده التفت وانا اتوضأ ويعني غلى الدم في عروقي. اخين عاديين بسطاء من اخواننا الفلاحين اهلنا حبايبنا اصحاب الفضل علينا بعد الله عز وجل. فزعلت قوي وقلت يا واد ما تبقاش سلبي. وينفع ما تقولش للاخ ده حاجه ويعني عشان بلحيه ولابس غطره زي حالاتي لازم ما اكلموش. فبصيت للاخين وقلت له ما تصليش يا اخي انت وهو. فالشيخ زعل مني قال لي بتقول ايه يا شيخ؟ قلت له بقول لك ما تصليش يا اخي انت وهو. قال لي ازاي الكلام ده؟ قلت له كده يا اخي ما يصلوش. هي الحمير بتصلي؟ الحمير ما بتصليش يا حبيبي. قال والله انا اسف. قلت اسف لهم يا اخي، يا اخي دي مش حكمة في الدعوة، يا اخي دي مش طريق الدعوة، يا اخي انتوا كده بتنفروا الناس. كل صلي احمر، ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير، انما بأدب بحكمة، حكمة تقتضي ان تراعي من تخاطب. رجل من ابائنا تراعي سنه، يا مولانا ده مبتدع. بالراحة يا حبيبي، ما انت كنت كذلك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. او انت مولود على السنة؟ انا مولود على السنة. تعلمنا، علم والدك بأدب بحكمة برحمة بخلق بتواضع بحب. والله لن نغير القلوب الا بهذا المنهج الذي اوصله، ولن نستطيع ان نسبر اغوار النفوس البشرية الا بهذا المنهج الذي ابينه. وهذا المنهج ليس اختيارا ولا تطوعا منا، بل انت امام واجب يجب عليك ايها السالك للدرب ان تؤديه.
الله أكبر، الله أكبر.
ادع الى سبيل ربك بالحكمة. فالحكمة ايها الافاضل ليست مجرد كلمة ترددها الالسنة، بل الحكمة منهج. ولذلك انصح شبابنا واحبابنا واولادنا ان يراجعوا العلماء قبل ان يتكلموا وقبل ان يتحركوا، لأن الله عز وجل قد من على العالم بنور الحكمة ونور البصيرة ونور العلم ونور الحلم ونور الأناة. قد يدفعني حماسي وقد يدفعني إخلاصي، لأنني لا أعلم الضوابط الشرعية لأقع بهذا الإخلاص والحماس فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنا معتقد أنني أخدم ديني، وأنتم تعلمون أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم يعتقدون أنه الحق، وتعلمون أن القدرية النفاه والقدرية الجبرية انكروا القدر ونفوا القدر وهم يعلمون انهم على حق. فلا بد اذن من العودة لتحقيق اركان الحكمة، العلم والحلم والاناة. لا حكمة لجاهل، ولا حكمة لطائش، ولا حكمة لعجول. نحتاج ايها الافاضل الى الحكمة حتى في معاملتنا مع نسائنا واولادنا. لا تتوهم ابدا انك تستطيع ان تملك قلب امرأتك بالغلظة او بالفظاظة او بالقسوة او بالشدة او باصدار الاوامر والفرمانات او حتى بالاغراق الانفاق المادي. والله لن تملك قلبها ولو انفقت عليها كنوز الارض، وانما ستملك قلبها بالحكمة، بالرحمة، باللين، بالكلمة الجميلة، بالحب. لن تملك قلب ولدك الا بذلك ايضا. قد يخافك ولدك لكنه لا يقتنع بك ولا بما تطرحه عليه، لكنه سيحبك وسيقتنع بطرحك وقولك ان احبك.
واقتنع وخاطبته مخاطبة تتفق مع إنسانيته ومع كرامته ومع عقليته ولو كان طفلا صغيرا. الذي أريد أن أركز عليه أن الشدة أيها الأفاضل قد تكون هي عين الحكمة أحيانا، وهذا يحتاج إلى ضبط دقيق. فلقد جاءت سرقت امرأة شريفة من بني مخزوم، واهتمت قريش جدا بخبرها، وكيف أقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها ويقيم علي الحد. قالوا فمن يشفع لها عند رسول الله؟ والرحمة والأدب والخلق والتواضع. حين ذهب إليه أسامة ماذا فعل؟ غضب صلى الله عليه وسلم وانفعل وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وصعد النبي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنها الحكمة، إنها الحكمة. وليس من الحكمة أن تتنازل، ليس من الحكمة أن تتنازل عن ثوابتك أو عن منهجك، بل الحكمة وإن كنت في أزمة أن تعلم أن الله لن يفرج أزمتك وكربك إلا بثباتك على الحق، إلا بتمسكك بأصول المنهج الحق. لماذا تسفك الدماء يا رسول الله؟ ولماذا تمزق الأشلاء؟ ولماذا ندخل في معارك طاحنة مع قرشيين وها هو سيد من سادات قريش يأتي مندوبا عن قريش كلها ليعرض عليك أمورا اقبل منها عرضا واحدة لتسكن الحرب ولتحقن الدماء؟ جاء عتبة بن ربيعة ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي انك منا حيث قد علمت من المكانة في النسب والصفة في العشيرة، وانك قد اتيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم وعبت به من مضى من ابائهم وفرقت به بين الزوج وزوجه والاخ واخيه، واني جئت اليوم اعرض عليك امورا لعلك تقبل بعضها. فقال من علم الدنيا الادب؟ قل يا ابا الوليد اسمع، ما تسمعني، ما تسمعني، وان وجدت عندي خطأ قومني انصحني، اسمع الاخر، وان وجدت عنده خللا قومه، لا تقطع لسانه، فوض الزلل والسيخ والخطأ وصحح مسار الانحراف. فالرسول بيقول له قل يا ابا الوليد اسمع، اتفضل. فقال عتبة، خلي بالكم يا شباب، لان بعض الاحباب يقول لك مصلحة الدعوة كبالقنوات كبالخير اللي كان موجود، لا، مصلحة الدعوة ان تمتثل الامر وتجتنب النهي فوق اي ارض انت وتحت اي سماء كنت، وانت تردد مع السابقين الصادقين الاولين قولتهم الخالدة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. دي مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة ان لا اتألى على الله ولا على رسول الله ولا على المنهج. اعرض يا ابا الوليد. قال له لو كنت تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا. فرصة. عاوز تعمل قرشين؟ تجيب الضجة دي والقصة دي عشان تعمل قرشين؟ بتتاجر بالدين؟ نفس الكلمات بتتردد. بتتاجر بالدين هنغنيك، وان كنت تريد بهذا الامر ملكا فيه صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي انك منا حيث قد علمت من المكانة في النسب والسقط في العشيرة، وانك قد اتيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم وعبت به من مضى من ابائهم وفرقت به بين الزوج وزوجه والاخ واخيه، واني جئت اليوم اعرض عليك امورا لعلك تقبل بعضها. فقال: من علم الدنيا الادب؟ قل يا ابا الوليد اسمع، ما تسمعني ما تسمعني، وان وجدت عندي خطأ قومني انصحني، اسمع الاخر، وان وجدت عنده خللا قومه، لا تقطع لسانه، فوض الزلل والزيغ والخطأ وصحح مساره الانحراف. فالرسول بيقول له: قل يا ابا الوليد اسمع، اتفضل. فقال عتبة، خلي بالكم يا شباب، لان بعض الاحباب يقول لك مصلحة الدعوة بالقنوات بالخير اللي كان موجود، لا، مصلحة الدعوة ان تمتثل الامر وتجتنب النهي فوق اي ارض انت وتحت اي سماء كنت، وانت تردد مع السابقين الصادقين الاولين قولتهم الخالدة: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. دي مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة ان لا اتألى على الله ولا على رسول الله ولا على المنهج. اعرض يا ابا الوليد. قال له: لو كنت تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا. فرصة. عاوز تعمل قرشين؟ انت جايب الضجة دي والقصة دي عشان تعمل قرشين؟ بتتاجر بالدين؟ نفس الكلمات بتتردد. بتتاجر بالدين؟ هنغنيك. وان كنت تريد بهذا الامر ملكا ملكناك علينا، انت الملك. كده القصه انتهت، والله العظيم انتهت كده. انت تملك وتحكم هذا الجمع وهذه الجزيره، وانت ملك مكه وملك القرشيين. خلاص انتهت القصه. ان كنت تريد بهذا الامر ملكا ملكناك علينا، وان كنت تريد بهذا الامر جاها سودناك علينا حتى لا نقضي امرا دونك، انت سيدنا. وان كان الذي ياتيك رئيا من الجن بذلنا اموالنا في الطب حتى تبرأ. خلاص كل ما يخطر على ذلكم طرح. عاوز ملك؟ انت الملك. عاوز سيادة؟ انت السيد. عاوز مال؟ نجمع لك حتى تكون اغنانا. ان عندك ده مرض نبذل اموالنا حتى تبرأ. فماذا قال الحبيب؟ قال: وقد فرغت يا ابا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني، والله ما زاد النبي على قراءة ايات من سورة فصلت ثم سجد حين بلغ آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند إلى آخر الآية. ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام ورفع رأسه، وعتبة مدهوش مأخوذ، فقال له النبي: أوقد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاصنع ما بدا لك. هذا ردي، هذا جوابي، لا اتنازل عن ديني ولا عن اصولي ولا عن اركاني ولا عن ثوابتي لملك او لمال او لسيادة او لجاه. كل هذا ليس غاية عند اهل المنهج واصحاب المنهج الحق. فليس من الحكمة ان تتنازل عن الحق او ان تميع الحق بدعوى انك تقصد مصلحة الدعوة وبانك حريص على ان تستمر الدعوة. انا اشبه الدعوة بالماء بالماء الذي يسري بين الصخور والحجارة، مجرى ماء والمية تجري وغاد صخرة، هل يتوقف الماء؟ هل يصر الماء على ان يشق الصخرة لينفذ من وسطها وقلبها؟ ابدا، وانما يبحث الماء عن مجرى اخر ليسلك مجرا جديدا وطريقا جديدا ليصل الى حيث شاء ربي وقدر. ولو كان المجرى الجديد اضيق من المجرى الاول فلا حرج، المهم ان تتحرك قافلة الدعوة بلا تمييع ولا تنزلات ولا تخل عن الثوابت. هذه هي الحكمة ايها الافاضل. ثم اريد ان اقول لان الدين منصور بنا او بغيرنا، اسأل الله ان لا يستبدل بنا، ولو اجتمع اهل الباطل على وجه الارض ليطفئوا نور الله ما استطاعوا ولم يستطيعوا. وكم انفق اهل الكفر من اول لحظة دعا فيها النبي لربه، كم انفقوا من اموال ومن دماء، ومع ذلك هم الان في التراب ودين الله في السماء، وسيبقى دين الله معانقا كواكب الجوزاء الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فلا تيأسوا ولا تحزنوا ولا تقنطوا، وانما تحركوا لدين الله بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، كل في مكانه الذي هو فيه بحسب قدرته وعلى قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأبشروا بوعد الله جل وعلا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأبشروا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وما أراه الليلة في محلة أبو علي من هذا الجمع الكريم المبارك، وما رأيته اليوم في الجمعة في إتي البرود من عشرات الآلاف من شبابنا وآبائنا وإخواننا، لمن أعظم الأدلة على أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر. وفجر الإسلام قادم، وفجر دين محمد بن عبد الله قادم، صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق، هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذق، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء، اللهم اقر عيوننا بنصرة الاسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة امور المسلمين لكل ما يرضيك يا ارحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لسه ممكن هنتكلم عن الحكمة ونتكلم عن اجلس يا ابني اجلس.
انا لسه موت ولا زهقتوا؟ زهقتوا مني؟ طيب لحظات بس، جزاكم الله خيرا، وانا بعتذر لاخواننا ومشايخنا من الاوقاف اللي شرفونا وانا تكلمت في وجودهم، فانا ارجو من شيخنا ربنا يبارك فيه واخواننا يعني ان يضحكونا ولو بكلمات قليله، واسال الله ان يتقبل مني ومنهم ومنكم صالح الاعمال.
في نهايه هذا الحفل الكريم بالاصاله